الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا اله الا هو اليه المصير. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، بيده الخلق والامر واليه المرجع والمصير. كل شيء هالك الا وجهه، له الحكم واليه ترجعون. واشهد ان محمدا رسول الله ارسله الله رحمه للعالمين، فبلغ الرساله وادى الامانه ونصح للامه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسلك سبيله واتبع سنته الى يوم الدين. اما بعد، مع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم نمضي بمرح لناخذ من ماضينا لحاضرنا، ولنرى باعيننا ما يجب ان نكون نحن عليه لكي نتحرك مما نحن فيه من السفح الذي وصلنا اليه. فلا طريق لنا الا ما بينه القران ودعانا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تتقون ماذا؟ متعلق الفعل يدرك، تتقون الضياع، تتقون النار، تتقون عذاب الله، تتقون الخيبة، تتقون الذل، تتقون الهوان. هذا هو الطريق ولا طريق غيره. مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تابعنا السير معه الى ان وصلنا الى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأينا ما تم في المدينة من إخاء بين الأنصار والمهاجرين. فلنستصحب هذه الأخوة معنا في كل ما نستقبله من حديث عن غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. رباهم الرسول وأعدهم إعدادا يستجلب به نصر ربه، لأن نصر الله لا ينزل إلا على ناس نصرون، ولأن نصر الله كما وعد الله لا يكون إلا لأهل الإيمان. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، ان الله لقوي عزيز. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. جاء الإذن من قبل الله، لهؤلاء المؤمنين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله. جاء الإبن من قبل الله، وكم خوطب النبي صلى الله عليه وسلم من قبل، وأصحابه يجدون من العذاب ما يجدون، فيأمرهم بالصبر والاحتساب، ويذكرهم أنه لم يؤمر ولم يؤذن له حتى جاء الإذن من قبل الله عز وجل. ألا فلنتأمل اللقاء الذي يبدأ من هنا بالفئة التي رباها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع قلة عددها وعددها ومع كثرة الأعداء، وهم يحيطون بالمسلمين من كل جانب. الرسول صلى الله عليه وسلم يتعرف على أمر قريش ويرسل من يرسل، فيصل إلى علمه أن عيرا لقريش عائدة من الشام، تجارة ضخمة كبيرة، أراد الرسول أن يتعرض لها، فطلب من أصحابه وقال لهم: من كان ظهره حاضرا فليخرج معي، لأن الأمر لا يحتاج أكثر من التعرض للعير حتى نرى أن من كان ظهره بعيدا طلب أن يذهب ليحضره. قال: لا، من كان ظهره حاضرا فليخرج معي. فخرج المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدد لا يزيد عن 310 رجلا. خرجوا يطلبون العيد ويفهمون قريش انهم في منع، ويعملون على كسر شوكة الشرك وأهله حتى يجد دين الحق موضعا ينشر فيه دين الله الذي أمرهم بالتبليغ. خرجوا، لكن الأمر قد وصل إلى أبي سفيان الذي علم بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت معه تجارة واسعة، وكان معه من الرجال عدد قليل، فأرسل من أرسله إلى قريش يستصرخ ويطلب أن تنجده قريش. وقريش ما إن علمت بالخبر حتى خرج جميع الناس، ومن لم يستطع الخروج استأجر غيره ليخرج، لأن الناس جميعا لهم في هذه التجارة ما لهم. لكن أبا سفيان مال عن الطريق المعتاد إلى الساحل ونفد بالعيد وأبلغ قريش بما فعل، وطلب منهم أن يعودوا. نعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنرى الصحابة معه وقد وصلوا إلى ما وصلوا إليه، وعلموا بالنفاد العيد، وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطبهم بالأمر الآخر بالقتال. وأعجبا أن نرى هذا الجمع يواجه من يواجه على غير استعداد، لكنها آية الله يخاطب بها من كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نخاطب نحن بها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. آيات تتلى تبين لنا أنه إخراج وليس خروج، فإن الله أخرجهم لينصره كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. ماذا يكون الحال لو قيل لجمع كهذا هيا بنا نخرج لنقاتل أعداء الله بغير إعداد؟ الأمر عند النفوس في فطرتها فتكره ذلك لأنه لا بد من الإعداد، لكن الله يريد أن يقضي أمرا لكن الله يريد أن ينصر ناسا نصروه وعذبوا في سبيله وخرجوا ابتغاء وجهه، نعم ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وإذا الرسول يخبرهم صلى الله عليه وسلم ليسمع منهم يخبرهم أن العير التي خرجوا لها قد نفد والله قد وعده إما العير وإما النفير، فليسمع منهم ما يقولون. وقف الصديق رضي الله عنه فتكلم فأحسن، وقف عمر بن الخطاب فتكلم فأحسن، وقف المقداد بن عمرو فتكلم فأحسن، والكثرة من الأنصار فليسمع منهم. وقف سعد بن معاذ حين أشار الرسول إليهم ليسمع منهم، فقال سعد: يا رسول الله كأنك تريدنا. قال: نعم. قال له: آمنا بك وصدقناه وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، فامض بنا يا رسول الله، والله لو تبقى بنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد. وهكذا سمع ممن رباهم، سمع منهم ثقتهم في ربهم، سمع منهم ثباتهم، عرف منهم صدقهم فبشرهم. وهنا عند الجمع الآخر وصل الخبر إلى أبي جهل بأن العير قد نفد، قال: نعم. فأبى كل الإباء، فقال: لا، حتى نصل ما أبد وندق الصبول ونذبح الجذور ويتحدث العرب عنا فيهابوننا أبد الدهر. انظر حين ترى الإنسان يساق إلى حقه، بل تسوقه معاصيه إلى مصرعه. أبى أبو جهل، وكل من حاول أن يعود حسبه أبو جهل وأثار فيه حمية الجاهلية. واقترب الجمعان، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم ما اختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة
وإن الله لسميع عليم. ويا له من عجب حين ترى كل شيء يتحرك لصالح المسلمين، حتى الأبصار التي يظن أهلها أنهم يملكونها، ترى البصر يري أهل الإيمان ما يطمئنهم، ويري أهل الكفر ما يفزعهم، إذ يريكهم الله في منامك قليلا، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، ولكن الله سلم، إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا، فإلى الله ترجع الأمور. هكذا أمضي الأمور، إراءة في المنام، إراءة عند اللقاء، إراءة في القتال نفسه. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ما دلالة حديث القرآن لنا نحن؟ ليعلمنا القرآن أن نصر الله إذا جاء تهيأ بالأسباب، ولم ينفع أهل الكفر، لم ينفع أهل الكفر جمعهم ولا عتادهم ولا قوتهم. ومضت الأمور هكذا، التقى الجمعان، وإذا بنا نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمضي إلى العريش الذي صنع له، ويرى ومعه أبو بكر يرفع أكف الضراعة إلى الله داعيا، ينشد ربه، يطلب نصره، وأبو بكر من خلفه يقول له بعض دعائك ربك فإن الله منزل لك ما وعدك، وهو يدعو ولا ينقطع عن الدعاء، حتى ينتهي الأمر بأن يلتفت إلى أبي بكر ويقول له أبشر، لقد تنزل النصر من السماء، هذا جبريل آخذ بعنان فرشه. ويقترب أهل الكفر في صلف وبغي وتكبر، فقد صنع المسلمون حوضا من الماء يحدثونه عن عدوهم، فأبى أهل البغي منهم إلا أن يقتربوا منه، فاقترب أول واحد منهم فضربه حمزة ثم قتله، ثم خرج ثلاثة من أهل الكفر يطلبون المبارزة، فخرج لهم شباب من الأنصار فقالوا لا نريد أكفاءنا من قومنا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قم يا علي، قم يا حمزة، قم يا عبيدة. وانطلق الثلاثة، قام حمزة إلى من وكل به فقتله، وقام علي إلى من وكل به فقتله، واختلفت الضربتان مع المسلم والكافر، فمضى علي وحمزة على الكافر فقتله، وحمل المسلم إلى معسكر الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتريثوا وأن يردوا إذا اقترب العدو عنهم بالنبي، حتى نزل بنفسه يقاتل القوم. يقول عبد الرحمن بن عوف كان بجانبي غلامان حديثا السن، فنظرت إليهما فرجوت أن كان مكانهما رجلان قويان، فإذا أحدهما يسألني في همس دون أن يسمع صاحبه يا عمار دلني على عدو الله أبي جهل أين هو؟ فقلت وما تصنع يا بني؟ قال أخبرت أنه كان يسب رسول الله وأقسمت أن أقتله أو أقتل دونه. وإذا بالفتى الآخر يسأله نفس السؤال فيشير عبد الرحمن إلى أبي جهل فينطبق الغلامان كالصقرين عليه فيقتلانه. وإذا المعركة تدوم وإذا ملائكة الله بإذن من الله تنزل وإذا أنف الكفر تذل في هذه الموقعة التي لم يكن فيها إعداد لا من رجال ولا من عدد. وإذا بنا نرى آية الله في نصر خلقه إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا تلقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. فنمضي مع الغزوة لنرى ونسمع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يحث أصحابه على الجهاد والبسالة في سبيل الله يقول لهم لا يقاتلهم اليوم رجل مؤمن فيقتل صابرا محتسبا إلا أدخله الله الجنة قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. اللهم اجعلنا جميعا من أهلها. أسأل نفسي دائما حين أقرأ سورة بدر أو سورة الأنفال كما تعلمون لماذا نقرأ هذه الآيات ولماذا تتلى علينا ولماذا نرى أحداث هذه الغزوة دائما أمام أعيننا لنتعلم ولنعلم ولنعرف سنن الله في خلقه ولنأخذ بالأسباب التي أخذ بها أسلافنا من قبل. رباهم رسول الله. والله نحن نحتاج في حياتنا الآن إلى تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوجد الإنسان الذي نطلب به نصر الله ليوجد الإنسان الذي يعرف حق أخوة الإيمان ليوجد الإنسان الذي يرغب في آخرته ولا يركن إلى دنياه ليوجد الإنسان الذي يقول بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخل بخل يقولها عندما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض فيقول جنة عرضها السماوات والأرض بخل بخل. فيقول له الرسول ما الذي حملك على قولك بخل بخل؟ فقال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. فقال إنك من أهلها فما هي إلا ثمرات لا تستغرق في أكلها دقائق وتوان يرمي بها من يده ويقول والله لئن بقيت حتى آكل ثمرات فيه إنها لحياة طويلة دقائق يقيمها في الدنيا يأكل ثمرات يتقوى بها يرى أن الحياة طويلة. أي ناس هؤلاء وأي رجال هؤلاء؟ أين نحن من هؤلاء وأين حالنا نحن الذي وصلنا إليه مع كثرتنا وكثرة عددنا ووفرة نعم الله في أيدينا؟ والله لا ينبقي حتى آكل ثمراتي السلك
إن هذا حياة طويلة. أي حياة طويلة هذه؟ والثمرات كما قلت لا تستغرق دقائق والثواب، ولكنه سمع من نبيه فأيقن وصدق: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. سمع فصدق ورأى ما ألقي عليه، فدخل على القوم يقاتل ويطلب الشهادة من ربه، وقد تم له ما أخبر به حين قال له الرسول: إنك من أهلها. الغزوة تخط علينا دائما في كتاب الله وتتلى، لا لكي نسرد الأمر فردا تاريخيا أو نحتفل بالأمر احتفالا أجود، نعيد فيه الذكريات وكفى، إنما لكي نتعلم من كتاب ربنا سنن الله في خلقه، فننقذ أنفسنا مما نحن فيه. انظروا من دلائل النبوة التي رآها الصحابة بأعينهم. قال الرسول وهو يخاطب صحابته وبعد أن سمع منهم: مد يده وأشار على الأرض، هنا مصرع فلان، وهنا مصرع فلان، وهنا مصرع فلان، ويشير بيده إلى مصارع الكفار يقسمون ما رأينا إنسانا مال عن الموضع الذي حدده رسول الله. من الذي أخبره بكل ذلك؟ دلائل النبوة في حياتنا، دلائل الصدق أمام أعيننا. تاريخ أمتنا أنصع تاريخ على وجه الأرض، فلماذا وصلت أمتنا الإسلامية إلى ما وصلت إليه؟ أليس ذلك دليل على أنها فرطت في دينها وتركت الأسباب التي بها تنتصر وتمسكت بالأسباب التي بها تخذل؟ من فرقة وتنازع ومعاصم امتدت إلى كثير من ديار الإسلام؟ أليس القرآن يتلى علينا؟ ألم نشر من قبل إلى الآيات في السورة نفسها وقد وقفت عندها؟ إن الأسباب التي ذكرت في الآيات قد تحققت جميعها في صحابة رسول الله. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. لماذا يطلع علينا ذلك؟ لتظل الأجيال موصولة موصولة بكتاب ربها لا تنقطع، لتظل الأجيال المسلمة موصولة بأسباب النصر تعرفها فتأخذ بها فتنتصر، تهملها وتعرض عنها فتلاقي من الذل والهوان ما تلاقي. ألا فليعمل أهل الإسلام في كل مكان على إنقاذ ديننا مما وصل إليه، وعلى إنقاذ أنفسنا مما ينتظر من حساب بين يدي الله. فإننا أمة رسالة، ليست أمتنا أمة لاهية ولا عابثة، ليست أمتنا تبعا لغيرها، وإنما أمتنا أمة الإسلام، أمة الجهاد، أمة العزة، أمة الحق والعدل. ألا تستبصر في جميع أمرها حتى تعود إلى ربها؟ إنك لن تنصر الله في معركة حتى تنصره في نفسك بتغليب أمره على هواك. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. هذا لا يقال لأهل بدر وحدهم، وإنما يطلع علينا نحن، لأن نصرهم نصر لنا، وعزهم عز لنا، والأسباب التي نصر بها هي التي ينصر بها كل جيل يأخذ بها، وهي تطلع علينا في كتاب الله، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم.
فلنمضي مع الركب الكريم، مع جيل القدوة، مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع الرسول وهو يعلمهم ويزكيهم ويبصرهم بما يجب أن يكون. مضينا في غزوة بدر ورأينا من سهد إليه، ولنا في أمرها عبر وعظات، ومن أجل ذلك جاء القرآن الكريم لتبقى العبرة للأجيال كلها، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقعت الهزيمة بأهل الكفر، وانتصر أهل الإيمان مع قلتهم، مع قلة عددهم وعددهم. وجاء الخبر إلى من بقي من كفار قريش، سمعه أبو لهب فكانت القاضية، فلم يعش بعد سماعه بالأمر طويلا. سمع صفوان بن أمية وهو يحدث بأسماء من قتل من المشركين في بدر، فأشار إلى من يحدثه بأنه لا يعقل، فذكر له المحدث أن أخاه وأباه قد قتلا. وقع الأمر على قريش كالصاعقة. ننظر إلى المسلمين فنراهم عادوا بشكر النعمة، عادوا ومعهم 70 أسير ممن قاتلهم من المشركين في بدر، كما قتل من المشركين 70 من صناديدهم. لكن نرى القرآن يسمعهم فلم تقتلوهم، ولكن الله قتلهم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، إن الله سميع عليم. عندما نتدبر في آيات الله نرى المؤمنين وهم يسمعون كلام الله عز وجل يشعرون دائما أن الفضل لله، فيعود المجاهد من الميدان في غير بصر ولا رئاء ولا تكبر على الناس، وإنما يعود متواضعا لربه، ومن تواضع لله ضر بعباد الله. أما هناك فإنها البطر والكبر والفقر والرياء. عمير بن وزن قد حضر في معركة بدر ورأى بعينه إبليس الذي جاء إليهم قبل بدء المعركة ليزين له ويقول إني جار لكم، ويحرضهم على القتال. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس
وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. جاءهم في صورة سراقة ومكث معهم إلى أن التقى الجيشان في القتال، فهرب بعيدا وذهب وهو يمضي ويقول إني أرى ما لا ترون. لقد رأى الملائكة، وإذا حضرت الملائكة كما يقولون ذهبت الشياطين. ففي الصف المسلم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. عاد عمير من وقعة البدر، أما ابنه فقد أخذ أسيرا. عاد ليلقى صفوان ابن أمية بجوار الحجر وجلس يتحدثان عما وقع لكفار مكة ويذكران فلان وفلان وفلان وفلان. فقال عمير والله لولا دين علي وعيال لذهبت لقتل محمد. فقال له صفوان دينك علي وعيالك مع عيالي. فطلب السيف وشحذه وسمه وخرج به الى المدينه لينفذ ما اضمر مع صفوان بن اميه. والمسلمون هناك في مدينه رسول الله يجلسون مع عمر بن الخطاب يتحدثون عن نعمه الله عليه في بدر ويتذاكرون الامر فيما بينهم ويشكرون ربهم. واذا بعمر ينظر فيرى عمير ابن وهب يراه قادما فيقول هذا عدو الله عمير بن وهب والله ما جاء الا لشر. فدخل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبره بامره فقال آتني به. فخرج إليه وأمسك به وأشار إلى الأنصار من حوله أن يدخلوا إلى رسول الله وأن يلتفتوا حتى لا ينال من هذا الشيطان. دخل عمر وهو ممسك بعمير، فلما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعه يا عمر ادن يا عمير ما الذي جاء بك؟ فقال يا رسول الله جئت للأسير الذي في يدك وهو يقصد ابنه. فقال وما السيف الذي معك؟ قال قبحها الله من سيوف وهل أغنت عنا شيئا؟ قال اصدقني يا عمير ما الذي جاء بك؟ قال ما جئت إلا بالأسير الذي في يدك. اصدقني يا عمير قال ما جئت إلا لذلك. قال أما جلست أنت وصفوان بن أمية بجانب الحجر وقلت لولا دين علي وعيال لذهبت إلى قتل محمد؟ إن الله حائل بينك وبين ما تريد. فألقى بالسيف وقال أشهد أنك رسول الله والله ما أخبرك إلا الله. الحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني هذا المساق. فقال الرسول لصحابته
فقهوه في الدين واقرؤوه القران وردوا اليه اسيرا. واستاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان يعود الى مكه لينشر دين الله وليبلغ رساله الله، فاذن الرسول صلى الله عليه وسلم له. وهناك في مكه يجلس صفوان بن اميه يحدث قريش دون ان يظهر: ستسمعون خبرا ينسيكم قتلاكم في بدر وفي كل يوم يسالونه. فلا يجيب واصابه القلق، فخرج في خارج مكه ينتظر ركبانه، فاذا راكب مقبل من المدينه يساله عما فيها من اخبار، ثم يسال صراحه عن عمير بن وهب فيقول له قد اسلم، فيقول: والله لا ادفع دينه ولا اعود عياله. ويعود عمير بن وهب الى مكه لينشر دين الله ويدخل الى الاسلام بفضل من الله على يديه عدد كثير. نتائج نراها في غزوه بدر، هنا وهناك بين المسلمين وبين اهل الكفر، دلائل النبوه امام اعينهم جميعا. انه النبي صلى الله عليه وسلم يعود بالأسرى ويطلب المثوبة في أمرهم، ماذا نفعل فيهم؟ فيشير عمر بقتلهم، ويشير أبو بكر بإبقائهم وأخذ الفدية منهم، لعل الله يخرج من ظهورهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. ويمين الرسول صلى الله عليه وسلم باجتهاد منه الى راي ابي بكر، ويضرب لكل واحد منهم مثلا، يضرب لعمر مثلا بنوح، ويضرب لابي بكر مثلا بابراهيم، يأخذ منهم الفدية. وفي الأسرى عمه العباس يطلبه، فيأتي فيشير العباس بأنه كان مسلما وأنه قد استكره على ذلك، فقال: الله أعلم بما أنت فيه. ثم يأمر بأن يدفع فديته، وفدية ابن أخيه، فيقول معتذرا: لأنكم أخذتم مني في الغزوة ما أخذتم. فقال الرسول له: هذا شيء أعطانا الله إياه. فيشير العباس على النبي: هل يرضى الرسول أن أعود فقيرا؟ فيقول له: يا عباس، ماذا فعلت مع أم الفضل؟ ألم تعطيها مالا وأمرتها أن تضعه في مكان كذا؟ فيبهت العباس ويقول: أشهد إنك رسول الله، والله ما أخبرك إلا الله. هكذا يرى الكل من دلائل النبوة ما يرون. فماذا تكون النتيجة؟ عنده أولئك وأولئك. أما أهل الإيمان مع رسول الله فاشتدت عزائمهم في الإخلاص لله، فعملوا جميع أعمالهم ابتغاء وجه ربهم: تعالوا بنا لنرى المرأة. وهي تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسأله عن ابنها وقد أصابه سهم في بدر فمات شهيدا. تأتي أم قارثة لتقول له: يا رسول الله، أفلا تحدثني عن حالك؟ أفي الجنة هو حتى أصبر إليه، أم غير ذلك حتى أجتهد في البكاء؟ فيقول لها: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى. سؤال عجيب يدل دلالة قاطعة على أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عرفوا دينهم وعرفوا دنياهم. هي تسأله: ألا تحدثني عن عارفه؟ فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت في البكاء. إذن البكاء لا يكون على مفارقة الدنيا، فالكل سيفارق، إنما البكاء يكون على سوء العاقبة، البكاء يكون على الإثم والذنوب، البكاء إنما يكون على التفريط في جنب الله، البكاء إنما يكون على ضياع الفضائل، البكاء إنما يكون عندما يلقى الفرد ربه وهو غير راض عليه. أما الدنيا فلا بكاء عليها، لأن الكل سيفارق. يا رسول الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فيقول لها: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى. همم عالية عاش لها الكبير والصغير، وعاشت المرأة وعاش الرجل، عرفوا غايتهم فلم يترددوا أبدا في الوصول إليها والعمل لها، عرفوا أن دنياهم منتهية لا محالة، فلا بكاء عليها والكل سيفارق، كل نفس ذائقة الموت. وعرفوا آخرتهم فطلبوها، وعرفوا من رسولهم كيف يطلبونها بصدق النية وصدق الأعمال. تتأمل فيهم جميعا في بدر، فترى كل واحد منهم كأنه مسؤول عن معركة بدر لا يحتكل على الأرض، كل فرد يعرف واجبه. حتى إذا نزل الرسول في مكان، رأينا من صحابته من يأتي إليه ليسأله: أمنزل أنزلك الله فيه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فيقول له الرسول: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فيشير على الرسول بأمر يثني عليه الرسول فيه، ويقترب من الماء فيجعل الماء في جانب المسلمين. ترى الطفل الصغير، الغلام الصغير، لا يتكل على الكبير، بل تراه يفكر: أين أعداء الله؟ أين فلان؟ أين فلان؟ ممن عادى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وينقض عليه في بسالة كفة ليعلي كلمة الله ويسقط بأهل الكفر حيث كان. كل فرد مع رسول الله عرف واجبه بلا استكان، بلا رياء، بلا سمعة، بصدق مع الله. فطلب صغيرهم جنة الله، وطلب كبيرهم جنة الله، ولم يغن الواحد منهم
أن يرى أبناءه الأربعة يتقدمون إلى ميدان الشرف ليموتوا جميعا في سبيل الله، بل طلب من رسول الله وهو أعرج شديد العرج أن يأذن الرسول له حتى يطأ بعرجته الجنة. ويأذن الرسول له في غزوة أحد ويخرج ويلقى الله شهيدا. هكذا تحركت هذه الأمة لتصنع لنفسها عند ربها رضا وسلاما، ولتصنع لنفسها في دنياها عزا وفضلا، ولتصنع للإنسانية كلها ما يجب أن يكون من إعلاء كلمة الله حتى يسعد الناس جميعا بالأمن والسلام. يا رسول الله، أفلا تحدثني عن حارثة إن كانت الجنة صبر، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء؟ فيقول لها: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، اللهم اجعلنا جميعا من أهلها. فكل جيل يقبل إلى الدنيا يمضي من الأيام والأجل ما شاء الله ثم يرحل. جيل يتبع جيلا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وكل جيل ممتحن وكل جيل مختبر، ولم يفلت أحد من الامتحان أبدا. إنها الدنيا جعلها الله للامتحان، جعلها الله للابتلاء، إنما الجزاء هنا، إنما السلامة هنا، إنما الإقامة هنا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فحذار أن تتحول الزينة في أعين الناس إلى قيمة فيفتتنون ويركنون ويتفاخرون ويتباهى بعضهم على بعض. حذار، إنها ورقة امتحان، لا بد أن يخضع كل شيء في الحياة لله الواحد الأحد. عندئذ تكون النجاة، وعندئذ يكون الفوز، وعندئذ يأتي النصر. وواقعنا نحن المسلمين الواقع المعاصر يتطلب منا أن نعيد النظر مع أنفسنا جميعا لنعرف أين نحن وماذا نريد، لنعرف ما يفعل الأعداء بنا في كل مكان، لنعرف لماذا سلط علينا الأعداء وهم يتكالبون علينا، يختطفون من أوطاننا وينالون من أعراضنا ويسفكون من دمائنا. لماذا كل ذلك؟ وهذا تاريخنا أمام أعيننا، وهذا تاريخنا يتلى علينا في كتاب ربنا، لنعرف الأسباب التي نصعد بها والسبل التي تنحط بنا. ما الذي جرى لأمتنا الإسلامية وما الذي يجب أن يكون؟ نتدبر كتاب الله لنعرف، وفي الكتاب سنن الله نراها بأعيننا لا تتخلف ولا تجامل ولا تحابي، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. عدل مع الناس جميعا، ونحن عندما ندرس بدء ونقف عنده لا يراد من ذلك أن نحتفل بتاريخ من وقعت معه، وإنما يراد من ذلك أن تنتقل العبرة إلى واقعنا فتصحح هذا الواقع وتدفع أهل الإيمان لأن يفعلوا ما يجب أن يكون. إن النصر لا يأتي إلا من عند الله، والنصر له أسبابه، روابط، أسباب في الاعتقاد، أسباب في الروابط، أسباب في إخضاع كل شيء لله الواحد الأحد، أسباب في صدق الإيمان بالله، أسباب في الأخوة وعدم التنازع، أسباب في الجهاد في سبيل الله، لأنه ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. هذه الأسباب مضيعة، فكيف يأتي النصر؟ ونحن عندما نقرأ القرآن كما قلت يرينا الله دائما في كتابه، يرينا الداء ويذكر لنا الدواء، وقد يأتي الداء والدواء يذكران معا في آية واحدة: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وعندما يقول القرآن لنا: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، وعندما يقول لنا: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأجدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون، عندما يتلى هذا على جيلنا والأجيال القادمة من بعدنا، إنما يعلمنا الله ألا نركن في واقعنا إلى شرق أو إلى غرب، وإنما نركن إلى رب الشرق والغرب، إلى رب الناس جميعا، وهو يذكرنا بما كنا عليه من ذلة ومن ضعف عندما خرجنا إلى غد، وعندما كان كفار مكة يقولون لرسول الله: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يذكرنا عندما نتلو بدر ألا نركن إلا إليه، وألا نتوكل إلا عليه، وألا نستعين إلا به، لأننا خرجنا إلى بدر ولا نملك أحبابا للنصر، ولا نملك عددا ولا عدة، فجاء النصر عزيزا من عند من يملك النصر، من عند من لا يعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. على المسلمين في واقعنا أن يصححوا عقيدتهم وأن يعرفوا ربهم وأن يجمعوا كلمتهم قبل أن يأذن الله لهذا الجيل أن يمضي وأن يعود إليه فيحاسب بين يديه، لأن كل جيل يقضي أياما محدودة ثم يرحل. الإسلام مين؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فلقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. امتحان نمر عليه، فهل تتدبر أمتنا كتاب ربها؟ وهل تعي سيرة نبيها؟ وهل تأخذ العبرة لنفسها؟ اللهم إني أسألك يا رب بحق وجهك أن تنصر أمتنا وأن تجمع كلمتها على رضاك. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعتنا وترد بها الفتن عنا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان،
واجعل ما نستقبله من الأيام جمعا لكلمة المسلمين على إعلاء كلمتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين.